بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأحكام المتعلقة بقيام الليل، ووصلنا إلى ختام صلاة الليل بصلاة الوتر. والوتر سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ولحديث علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم وجوب صلاة الوتر حديث الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سمع دوي صوته ولا يفقه الصحابة ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله عليك من الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم معلما له شرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فهذا يدل على عدم وجوب صلاة الوتر، لكن الوتر مؤكد، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه سنة مؤكدة جدا، ولهذا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلتين: الأولى سنة الفجر، والثانية الوتر، وذلك في الحضر ولا في السفر. فكان عليه الصلاة والسلام محافظا على الوتر وعلى سنة الفجر في حضره وفي سفره. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الوتر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فقال: إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وما يدل على آكديتها وسنيتها حديث علي رضي الله عنه قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أهل القرآن، أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يدع هذه السنة، بل يحافظ عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ووقت صلاة الوتر جميع أوقات الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ووقت الوتر الشامل هو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. عندما نعني بطلوع الفجر نعني به طلوع الفجر الذي يحرم الأكل ويوجب الصلاة، لحديث ابن عمر، لحديث عبد الله بن عمر عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الفجر. فظهر من هذا الحديث أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى الفجر، وسواء صلى المسلم العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب جمع تقديم، فإن الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء. وقد ثبت الأحاديث الصحيحة بتوكيد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت حديث كثيرة عن صلاته عليه الصلاة والسلام في الليل ووتره أيضا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعوها الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم آخر وقت للوتر، وذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. وهذا يدل على مسابقة الوتر لطلوع الفجر بأن يوتر قبل دخول الفجر. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، وهذا هو موضع الشاهد، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا يدل على أكدية تأخير الوتر إلى قبيل طلوع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، فلا وتر له. ولذلك على المسلم الحرص على هذه الصلاة، والحرص كذلك على تأخير الوتر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وخصوصا إذا كان قد تعود على الاستيقاظ في آخر الليل، فهنا تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل من الوتر في أول الليل. ولعلنا إن شاء الله نزيد هذه المسألة وضوحا فيما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور، معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
كيف حالك؟
الله يحفظك أبو جراح.
شيخ سالم، شو أخبارك؟
عليكم السلام، يا مرحبا أبو جراح، حياك الله.
شو صحتك؟ شلون الله يحفظكم؟ خير. تحياتي للمستمعين ولبرنامجكم الموقر الشيخ اسحاق. سؤالي الاول الشيخ سالم، مثلا اقول حق شيخ ولا اقول حق واحد والله ادع لنا ولوالدينا، هل هذا يجوز ما يجوز؟
نعم.
بعدين كيف الانسان وقت الصلاه يعني ينقل هذه الصلاه الطيبه الى اسرته الى اهله، يعني
يحثم
على الصلاة، وعلى
أهم
شيء الصلاة الخمس، الفرائض الخمس.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بجراح، واضح.
جزاكم الله خير.
السلام
عليكم.
شيخ حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
شيخ عندي سؤال، يعني في أصدقائي، وأنا سمعت جيراني بهالكلام، يعني لو أذن الأذان أي أذان من خمس صلوات أنك ما تدخل الحمام، يعني في شيء ولا لا
بعد الأذان لا تدخل الحمام؟
يعني يوم يأذن لا تدخل الحمام، لا تدخل الحمام مباشرة يعني.
وقت الأذان أو بعد الأذان؟
وقت الأذان.
إن شاء الله.
وبس يعطيكم العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك، حياك الله عبد الله. نجي فضل الشيخ سؤال بجراح، يقول هل يجوز أن يقول للشخص أو عالم أو طالب علم ادعوا لي مثلا أو لوالدي؟
الحمد لله، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى يكون بعدة أمور. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالتوسل بأسمائه وبصفاته، ويكون أيضا بالأعمال الصالحة. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هذا هو المأمور به. الله جل وعلا يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالوسيلة الأولى هي الوسيلة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأيضا من الأنواع المشروعة في التوسل إلى الله سبحانه وتعالى وطلب القرب وطلب المطلوب منه تبارك وتعالى، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح. فهذا أمر مشروع لا حرج فيه، بأن يقول مثلا الرجل لأحد من الناس ادعو الله جل وعلا لي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أنه يسأل أويسا القرني أن يدعو الله جل وعلا له، فقال عليه الصلاة والسلام فإن استطعت أن يدعو لك فليفعل. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن ما كان عليه أويس من بره بأمه، قال عليه الصلاة والسلام وكان بارا بأمه. فأويس رضي الله عنه رجل صالح، وعمر رضي الله عنه خليفة من الخلفاء الراشدين، وكان صاحبا لنبينا عليه الصلاة والسلام في كل الأوقات في حضره وفي سفره. ومع ذلك عمر رضي الله عنه على جلالته وقدره يسأل أويسا أن يدعو الله جل وعلا له. وهناك أحاديث كثيرة أيضا، منها أحاديث الاستسقاء وغيرها، مما يدل على جواز أن يطلب الرجل من أخيه أن يدعو الله جل وعلا له. ولكن باب الدعاء قد فتحه الله جل وعلا على العباد، فليس بين الله جل وعلا وبين خلقه واسطة، بل الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة في الدعاء. ولذلك في الحديث العظيم في آخر الليل في نزول الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، يقول الله جل وعلا مناديا للعباد هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة العبد، وخصوصا إذا كان مضطرا. قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة العبد وخصوصا إذا كان مضطرا. وكلما تضرع الإنسان بالدعاء كلما كان ذلك أرجى في الإجابة. ولا يمكن لأحد من الناس أن يعلم حاجتك واضطرارك إلا نفسك، فأنت تعلم ما تحتاجه من حوائج من خيري الدنيا والآخرة. وباب الله جل وعلا مفتوح وخزائنه تترى لا ينقصها شيء. ولذلك الله جل وعلا بين عظم خزائنه تبارك وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، فإذا كانت لك حاجة أو نزلت بك مصيبة أو ألمت بك نازلة فباب الله جل وعلا مفتوح، ولكن إن فعلت هذا الفعل وهو سألت أحدا من الخلق أن يدعو الله جل وعلا لك فهذا جائز لا حرج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شرج راديو. أيضا فضيلة الشيخ أبو جراح سأل عن أو يريد منكم فضيلة الشيخ يعني نصيحة وتوجيه في هذه المسألة، يقول أن يكون يعني الشخص والوالد في المنزل يأمر أبناءه أهله بالصلاة دائما، حريص على أن يؤدوا الصلاة في وقتها مع الجماعة في المسجد.
هذه المسألة وهي أمر الأب في الخير لأبنائه ولأهله وأسرته، هذا نابع من أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالإنسان مسؤول بأن يقي نفسه أولا ويخلص نفسه أولا من النار، ثم إذا وصل الخير إليه بالسلامة والنجاة ومعرفة الخير فإنه لا ينسى أولى الناس بالخير وهم أهله من أبنائه وزوجه ووالديه وإخوانه وأرحامه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الأمر ليس فقط بمجرد أن تأمر أهلك بالخير وبالصلاة، ولكن المسألة تحتاج إلى اصطبار، بمعنى الصبر على ذلك والمصابرة. وهذا فيه التأكيد على أهمية الإنسان وعنايته بأهله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. سبع سنوات ما يفقه الولد من الصلاة، لا يفقه شيئا، ومع ذلك يؤمر بأداء الفريضة حتى يبدأ في التعود عليها، حتى ينشأ على محبة الصلاة، حتى يكون هذا الفعل أمرا معتادا عليه عند هذا الطفل. ولذلك إذا أصلح الأب من أبنائه وسعى في ذلك عند نعومة أظفارهم وعند صغرهم يرون أثر ذلك عند الكبر، ولذلك يقول الشاعر: وينشأ الناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا الأب اجتهد في هذه القضية وهي قضية الأمر بالخير لأهله و أصحابه ومن المخالطين له، هذا هو مبدأ النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين في النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأولى الناس بالنصح هم أهل الرجل، ولذلك لو تأملنا دعوة الأنبياء عليهم السلام لو وجدنا أن الدعوة عندهم تبدأ أول ما تبدأ بالأهل والأقارب. نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا له: وأنذر عشيرتك الأقربين. وكذلك أيضا إبراهيم عليه السلام دعا أبيه، نوح عليه السلام دعا زوجه وابنه. فدعوة الأنبياء أول ما بدأت بدأت بالأهل دعوة الرجل النبي أو الرسول لأهل بيته، ثم بعد ذلك تتوسع هذه الدائرة. ولذلك المسلم لابد أن يحمل هذا الهم، يحمل هم هداية الناس إلى الحق، وهذه هي من أخص صفات نبينا صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس، فإذا تأصل هذا المعنى عند الآباء كان ذلك دافعا لهم إلى أن يهتموا بتربية أبنائهم بدءا من إصلاح عقيدتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى فرصة يستغل فيها تعليم الصغار إلا وعلمهم. ابن عباس رضي الله عنه وهو من عم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن هذا المعنى كلما تركز في نفس ولي الأمر وفي نفس الأب وتعزز ورأى أثر ذلك في صلاح أبنائهم، كلما كان ذلك دافعا له إلى هداية. أما أن يتركهم هكذا لا يأمرهم ولا ينهاهم، يراهم على غير الهدى وعلى غير الصلاح، ثم بعد ذلك لا يتحرك قلبه، عليه أن يراجع نفسه من وجد شيئا من ذلك في أفعاله وتصرفاته وفي نفسه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك أبو سعيد، بارك فيك، تفضل.
يا مرحبا. بخصوص عندك مثل الحرمة وعندك العيال،
نعم،
ولازم يستأذن عند الأم ولا عند الأبو يطلعوا
إن شاء الله.
وبعدين الحرمة من تاركنها أو تأخذ عنك فلوس وشيء، يما الحرمة ما تبقى ولا تاركنها هي جماعة، تصير المحكمة وتخدعك.
نعم.
تصير المحكمة تقول أنا ريالها ما أبغى، وتأخذ بس الفلوس تنام بروحه والريال ينام بروحه، ولا ما تركه، وهاي ما يصير.
إن شاء الله.
إيه، بعد العيال كل واحد بروحه، كل واحد بصوب بدون إذن بدون شيء، هو شبه إلا راعي ما يصير. بعدين استأذنوا كان الحرمة ولا الريال ولا البنت ولا الولد، استأذنوا عند الأبو يطلع دون شور دون ما لازم استأذن. أنت عندك مسؤول لازم تستأذن، أنت عندك أبو ولا أم ولا ولد ولا، يستأذن عند الأبو.
نعم إن شاء الله.
لازم يكون أي شيء ولا شيء تروح، اللي أنت تروح المحكمة تخلعها تقول هذا خلاص، هذا طابت نفسي، ما حرمة ما تقوم واجبك خلاص،
ما
يكون هذا عند المحكمة طلعوا.
إن شاء الله إن شاء الله، واضح إن شاء الله. بس تسمع إن شاء الله النصيحة والتعليق من الشيخ. نجي فالشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عبد الله يقول: ما الحكم، يقول في قول البعض لا تدخل الحمام وقت الأذان؟
هذا الكلام من كلام الناس لا يتعلق به حكم شرعي، فالإنسان يجوز له أن يدخل الخلاء أو يدخل ما يسمى بالحمام أو دورة المياه، سواء في وقت الأذان أو في غير وقت الأذان. بل يعني إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فإن دخوله لدورة المياه أنفع له من أن يحبس حاجته. ومن المعلوم عند الأطباء أن حبس حاجة الإنسان تضر الإنسان، فإذا كانت بك الحاجة فلا حرج عليك أن تدخل دورة المياه وأن تقضي حاجتك، وحتى ولو كان المؤذن يؤذن. ولكن إن استطعت أن تجيب المؤذن عند أذانه ثم بعد ذلك تدخل دورة المياه، ففي ذلك إدراك الأجر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا حديث عظيم يبين أن هذا الوقت وقت يحصل به المرء منزل عظيمة، وهي نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف بك وأنت قد نلت هذه الشفاعة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذن المسألة هي من حيث الحكم الشرعي، الأذان لا يمنع من قضاء الحاجة أو دخول دورات المياه، ولكن إذا أذن المؤذن فالترديد خلف المؤذن وإجابته فضله عظيم، إلا إذا كانت حاجة الإنسان لا يمكن أن تقبل التأخير. فبعض الناس يعني يصل إلى حاجة يستعجل فيها الحاجة إلى دخول دورة المياه، فمثل هذا لا يؤخر بل يقضي حاجته، فإذا فرغ جاز له بعد فراغه أن يدرك ما يدرك من الأذان أو يسأل وسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ، معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك. عندي سؤالين للشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول هو بخصوص الأئمة في المساجد، في بعض الأئمة تلاحظ عليهم في وقت القراءات ما يراعون المأمومين، وأصواتهم تكون مزعجة أو عالية جدا غير مبالية، بأن ممكن واحد يكون مريض، ممكن واحد يكون عنده مثلا مشكلة. في ذكر نحن تكلمنا مع إمام الأئمة ففهمناه وقلنا له أنت صوتك عالي جدا عن الطبيعي، وصوتك يعني بدأ يصير مزعج للمأمومين، فأريد تخفض صوتك، وفضل على ما هو عليه. فالناس بدأت يعني ما تصلي في المسجد هذا، بدأت في بعض الناس تطلع تصلي للأسف في البيوت بسبب هذا الإمام. فالشيخ يعني تعطينا فكرة عن وضع الأئمة اللي هم مش مراعين المأمومين، أو مش مبالين في أنهم تعبانين أو مرضى أو مزعجينهم من هذا الكلام. ثانياً شيخ، بالنسبة للصلوات، نحن نلاحظ أن نقول أن الصلوات في المساجد، والصلوات صلاة الفجر وكل الصلوات الخمسة في المساجد. لبعض الناس تصلي مرات في المساجد، مرات تصلي في البيوت، مرات تكون رايحة في الشارع فتصلي في أي جنب في الشارع، مرات تتأخر الصلاة لما تحصل مكان تصلي فيه، توصل البيت مثلا أو توصل المنطقة اللي هي فيه. سؤالي شيخ، هل نحن الحين بهذه الطريقة نكون مقصرين في صلواتنا، أو إحنا مأجورين سواء صلينا في البيت أو صلينا في المسجد؟ نحن نعرف أن المسجد أعلى درجة من الصلاة في البيت، لكن هل يكون في إثم على المصلي؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله الشيخ. نعم أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
جزاكم الله بالخير.
مسيك في النور العافية.
جزاكم الله خير على البرنامج. السؤال بالنسبة يا شيخ، بالنسبة للكمام، هذا الكمام طلع أمر على جميع الدول، لكن سؤالي إذا خرج الإنسان من البيت ما يلتزم الكمام إلا مكان اللي يبغى يدشه يلتزم فيه، أو يدخل المساجد خروج بدون كمام برا، بالنسبة للدين هل هو يعتبر مخالفة للدين؟ هل يرتكب عليه أثم؟ هل هو مخالفة ولي الأمر؟ نبغى الشيخ يوضح لنا ويجزاه الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال أبو سعيد. يقول فضل الشيخ، بالنسبة للأبناء، هل في حال خروج أحد من الأبناء من المنزل هل يكون الاستئذان من الأب؟ يستاذن من أبيه أو يستاذن من أمه عندما يريد أن يخرج؟ وأيضا فضل الشيخ ذكر مسألة إذا كانت المرأة لا تعطي الرجل حقوقه، وكما ذكر أنها يعني تهجره لا تهتم به وهو ينفق عليها وقائم بحقوقها، فيريد منك فضل الشيخ نصيحة في هذه المسألة.
عماد أي بيت هو التزام أهل هذا البيت بالقوانين التي تحفظ سلامة البيت، سواء كانت هذه القوانين أو القواعد هي قواعد وقوانين شرعية ربانية تحفظ الأسرة وتحفظ هذا البيت، أو سواء كانت قواعد عرفية في الأدب وفي التعامل، فهي أيضا كذلك من الأمور التي تحفظ بها الأسرة ويستقيم بها أمر البيت وسلامته وقلة الخلاف والشقاق فيه. ومن هذه الأمور المهمة التي بها استقامة البيت وسلامته وقلة النزاع والخلاف فيه، وكذلك أيضا الحفاظ على الأمور الطيبة التي تكون في هذا البيت، الاستئذان. الاستئذان من أهم الأمور التي يتم بها استقرار البيت، وهذا مبني على القاعدة العظيمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن تمام مسؤولية الأب وانتظام هذا البيت هو الاستئذان الذي يكون من أفراد البيت. فالاستئذان له أهمية، ولعلنا إن شاء الله نذكر شيئا من الأمور التي تختص بالاستئذان، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عبد الله تفضلي.
الله يحييك. سؤالي في يعني بعض الأوقات مثلا في أثناء العزاء أو شيء، مثلا نلاقي الشخص اللي مات يا أنه غرق أو أنه يعني مات من أذى في كسرطان، بسم الله عليكم. ونسمع أن يعني الناس اللي تبي تصبر أهل المتوفي فيقولون له هذا الشهيد، هذا شهيد، اللي مبطون شهيد، المحروق شهيد، اللي كذا. فما مدى يعني صحة أن إحنا نفتي أن هذا شهيد وقد يكون الشخص فاسق مثلا؟
إن شاء الله.
تمام،
واضح إن شاء الله. معبد
شكرا يا
عبد الله، يحفظك، حياك. نعم تفضل شيخ. سؤال بسعيد بالنسبة للاستئذان، وتوقفنا فضل شيخ عند بعض المسائل والأحكام المختصة بالاستئذان.
فالاستئذان هو أمر يتعلق به استقامة وانتظام البيت، وهذا معلوم حتى في غير البيت. يعني لو كانت هناك مؤسسة أو دائرة أو جهة عمل أو حتى مثلا متجر أو غير ذلك، لا يراعي فيه هؤلاء الذين يعملون في هذه الجهة، لا يراعون فيه قضية الاستئذان، ينخرم هذا العمل ولا ينتظم. لو كان موظف يخرج من غير استئذان، يأتي المسؤول فلا يجد الموظف، هذا البائع يخرج ولا يستأذن، يأتي الناس ليشتروا لا يجدون أحدا، قد خرج البائع أو الموظف من غير استئذان. فلذلك عندما ينخرم هذا الأمر فتجد الخلل يكون موجودا في هذا المكان. كيف إذا كانت اللبنة الأولى في بناء المجتمع ولم يتربى أفراد هذه الأسرة على الاستئذان؟ الاستئذان يكون في الدخول ويكون في الخروج، حتى داخل البيت الاستئذان موجود. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فالاستئذان له فائدة عظيمة كبرى في انتظام البيت واستقامته، وهذا يتأكد كلما كانت الدائرة أقرب لمن يلي الأمر في البيت. فالزوجة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، فالمرأة محكومة بالرجل، فإذا خرجت ولم يكن خروجها عن استئذان ينخرم هذا البيت. فإذا كان الدخول والخروج لا ينتظم فلن ينتظم أمر هذا البيت. إذن فالاستئذان حق، والاستئذان هو من الشرع، وقد يصل الأمر في قضية الاستئذان إلى الوجوب، خصوصا إذا قيد ولي الأمر أو قيد الأب في البيت هذا بعلمه وبإذنه، فعند ذاك لا يحق للمرأة ولا يحق للأبناء الخروج إلا بعد الأخذ. ولكن أيضا لابد أن يراعى عدم تسلط صاحب الحق في حقه، فليس للأب أن يتسلط بكونه وليا لهؤلاء البيت أن يكون جاعلا لهم البيت كالسجن الذي لا متنفس فيه فيجعلهم في سجن، وهذا مشاهد عند بعض الأزواج كأنه قد جعل زوجته في سجن، إن خرجت أقام الدنيا على خروجها. ولكن لابد أن يكون هذا مضبوطا بضوابط تتسق وتتناسب مع العرف، وأيضا لا تخرج عن حدود الشرع، فيكون رب البيت قد مسك الأمر من طرفيه، لم يكن غاليا ولم يكن مفرطا، بل ذهب في قاد هذا البيت بنحو استطاع أهل البيت أن يجمعوا فيه بين السمع والطاعة لأبيهم، أو المرأة تسمع وتطيع زوجها، وأيضا بين أن يجعل لهم شيئا من الفرق من يعني الفسحة والإذن عند وجود الاضطرار والحاجة أو فيما لا يترتب على خروجهم مضرة على البيت أو على أو تأثيرا عليهم في حال خروجهم، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ ذكر مسألة إذا كانت الزوجة تغل في بعض الحقوق لا تؤدي كامل حقوق الزوج، ويقول هو أنه ينفق عليها ولم يقصر معها.
هذه المآسي موجودة في البيوت، التقصير في الحقوق سواء من طرف الزوج أو سواء من طرف الزوجة، فهناك حقوق وواجبات، واجبات شرعية وواجبات أيضا من حيث الحاجات الدنيوية، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما حق امرأة أحدنا عليه قال أن تطعم ما تطعم وأن تكسي ما تكسو ولا تقبح الوجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالقاعدة التي تحكم العلاقة الزوجية هي المعاملة بالمعروف، المعاملة بالمعروف، وهذا يقتضي أن كل واحد من الزوجين يؤدي الحقوق التي عليه، فالزوج يبدأ بالحقوق التي عليه من أمر زوجته بالصلاة وبالخير، وكذلك أيضا أن يوفر لها حاجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ونفقة ونحو ذلك، وكذلك المرأة مأمورة بأن تتقي الله جل وعلا في زوجها، وأن تحفظ مال الزوج وتحفظ بيته، وكذلك أيضا أن تعطيه حقه في الفراش ونحو ذلك، فهذه حقوق شرعية واجبة على كل واحد من الطرفين، وهي في الحقيقة يعني سبيل استقامة البيت وسلامته وقلة الخلاف والنزاع والشقاق فيه، وإنما تتولد كثير من المشاكل بسبب وجود التقصير في هذه الحقوق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بريم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل بريم على الهواء.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بريم.
بسألكم أحيانا بخصوص أحيانا في بعض الموظفين في بعض الأماكن الجهاد يكونون في مكتب واحد. المكتب هذا يتكون من اثنين موظفين رجل واثنين نساء، أو العكس، أو العدد أقل أو العدد أكثر. هل هذه تعتبر خلوة أو إنها جائز؟ السؤال يطول عمرك.
إن شاء الله. جزاك الله خير بريم، تسمع الجنف الشيخ. حياك الله. الله يحفظ. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو خليفة، يقول بعض الأئمة في وقت قراءتي في الصلاة يقول لا يراعي المأمومين، قد يكون صوته عالي مزعج، قد يكون في المأمومين من هو مريض من هو متعب. يقول نبهنا الإمام في يعني أحد الأئمة على هذا الأمر يقول لم يستجب, فيقول هذا الأمر أدى إلى نفور المأمومين من المسجد وعدم صلاتهم في هذا المسجد.
في الحقيقة النصيحة في ذلك تتوجه إلى الإمام أولا, فالإمام ليست هي هذه الصلاة التي يصليها الإمام ليست صلاة جوفاء خالية من استشعار الناس خلفه. الإمام الحقيقي هو الإمام الذي يعيش صلاته مع نفسه ومع جماعة المصلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي كان يستشعر من حوله من المصلين, فكان عليه الصلاة والسلام يقول إني أدخل الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأخففها لما أرى من وجد أمه عليه. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحس بإحساس من خلفه ممن يصلي. فالإمام مأمور بأن يراعي من خلفه, وذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ غضبا شديدا مع حبه عليه الصلاة والسلام لمعاذ, ولكن الموقف استدعى غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال له أفتان أنت يا معاذ؟ قال فوجه النصيحة عليه الصلاة والسلام لمعاذ, فقال عليه الصلاة والسلام له فإن من ورائك الصغير والكبير وذا الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة, وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذن فالإمام هو الذي يعيش صلاته مع بقية المصلين, يتفقدهم قبل الصلاة ويستشعرهم وهو يصلي, وبعد الصلاة ينظر من كان منهم متأخرا من كان منهم غير موجود ونحو ذلك. فإذا المسألة الأولى المتعلقة بالنصيحة الإمام, على الإمام أن يرفق بمن حوله من المصلين وأن يكون رحيما بهم, خصوصا في المواطن التي يحتاج فيها الإمام إلى شيء من التخفيف أو المراعاة, مثل ما يكون في خطبة الجمعة في هذه الأوقات مع وجود التباعد كثير من المصلين يصلي خارج المسجد, فالإمام لابد أن يكون مخففا في خطبته مخففا في صلاته حتى يخفف على الذين في الخارج. إذ المقصود هو وصول النصيحة والتوجيه إلى المأمومين والمصلين, وهذا متحقق. إذن فالنصيحة الأولى تتوجه إلى الأئمة في المساجد, والنصيحة الثانية تتوجه إلى الشخص الذي تأذى من هذا الإمام. هناك طرق وسبل تتوجه إليها وقنوات تتواصل معهم, تبدأ أولا بنصيحة هذا الإمام وبيان الملاحظة التي عليه أو الملحوظة التي عليه حتى يصححها ويتلافاها, فإن لم يحصل تحصل استجابة فهناك الجهة المختصة وهي دار الشؤون الإسلامية أو الجهة أو الشؤون الإسلامية في الإمارة التي أنت فيها, هم يتولون يعني استقبال هذه الملحوظة والنظر في صحتها وسلامتها, ثم بعد ذلك اتخاذ ما هو مناسب بخصوص هذه الشكوى, والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول البخاري فضيلة الشيخ سأل عن الصلوات في المسجد, يقول البعض من الناس في بعض الأحيان يصلي في المسجد وفي بعض الأحيان يصلي يقول في المنزل, ويقول مرات يؤخر الصلاة, وفي بعض الأحيان يصلي مثلا هو في الطريق ينزل على طرف أو الشارع أو الطريق يصلي. فيقول فضيلة الشيخ هل هذا الأمر يعني يصح من المسلم أو أنه يعني يأثم على هذا الفعل أو الأمر لا يختلف الأجر يعني كما هو؟
الصلاة التي تبرأ بها الذمة وتسقط بها المطالبة هي الصلاة التي يكون قد أداها المسلم بأركانها وشروطها وواجباتها وأداها في وقتها المطلوب منه شرعا. فإذا أدى هذه الصلاة على النحو الصحيح فإن المطالبة تسقط بها والذمة تبرأ بأدائها فمن صلى لوحده فمن صلى لوحده وصلها في الوقت فصلاته صحيحة. ولكن هذا يختلف بارك الله فيك باختلاف الحال. فمن صلىها في المسجد وصلىها مع جماعة المسلمين لا شك أن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى به، بل هي علامة من علامات الإيمان وسلامة من علامات النفاق، وفيها الأجر العظيم والثواب الجزيل، وفيها من الأجور والخيرات والبركات، ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالأمر بها. فإن تعذر عليه أداء هذه الصلاة لوجود العارض فإنه يصلي جماعة في بيته أو في المكان الذي هو فيه. فإن لم تعسر عليه ذلك ولم يستطع فإنه يصليها منفردا في وقتها، وهذا هو أضعف الإمام في أداء الصلاة، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ أبو أحمد يسهل عن الكمام، يقول إذا خرج أو أغلب الناس أو البعض من الناس يقول إذا خرج من منزله لا يلتزم بالكمام إلا إذا أراد أن يدخل في مكان مثلا سوق أو مسجد أو شيء من هذا القبيل، أما في معظم وقته لا يلبس الكمام. يقول هل يأثم يعني هذا الأمر، هل يعتبر مخالف لولي الأمر؟
لا شك أن هذه المسألة بنيت على المصلحة الشرعية، وهذه المصلحة الشرعية بنيت على المصلحة الطبية. فلبس الكمامة قد وجهت الجهات المختصة بلبس هذه الكمامة في مواطن معينة، وهي مثلا عند الخروج، عند دخول المساجد، في الأماكن المغلقة. هذه الأماكن هي التي وجهت الجهات المختصة، أو بالتوجيه الذي توجه به الجهات المختصة، فإن هذا الأمر يصبح أمرا لازما بحسب الحال والوضع، وهذا من باب السمع والطاعة لولي الأمر. وقد بنيت هذه المسألة على ما تتحقق به المصلحة من سلامة الناس وعدم انتقال هذا الوباء وهذه المسألة كما وضحت بنيت على هذا الأصل العظيم، ولذلك ينبغي على جميع الناس الالتزام بهذا التوجيه وعدم مخالفته، وخصوصا أن مخالفة مثل هذا الأمر تترتب عليه مسائل متعلقة بالمخالفة التي تقع على من خالف هذا النظام. ولا شك أيضا أن اللبس هذا الأمر الكمامة يكون مؤكدا حيث أكدت الجهة هذا الأمر، فمثلا دخول الأماكن المغلقة والمساجد ونحو ذلك يكون هذا مؤكد ولازم أكثر من غيره، ولذلك يمنع الذي يدخل المسجد، يحق للإمام أو لمن كان مسؤولا عن التنظيم أن يمنع من لم يدخل بالكمامة. وأيضا كذلك أيضا في الأماكن المغلقة ومراكز التسوق هناك أناس وضعوا لكي ينظموا مثل هذا الأمر ويمنعوا من دخل من غير لبس كمامة. حتى الآن يعني هذه المسائل يراعى فيها سلامة الناس، الآن الذي لم يتطعم لا يحق له أن يدخل بعض الأماكن. فهذه المسألة كما وضحت هي من باب ما يحصل من سلامة الناس ومن انتقال الوباء، فلا ينبغي للإنسان أن يخالف، ويكون هذا الأمر متأكدا بلا شك فيما أكدت به الجهات المختصة من أماكن، والله أعلم.
ساك الله خير يا شيخ أبو عبد الله. أم عبد الله تسأل تقول في بعض الأحيان في العزاء إذا مات الشخص يقول تقول فيه بغرق أو مرض أو سرطان أو غيره من الأمراض، فالبعض من الناس عندما يريد أن يصبر أهل هذا الفقيد يقول يعني أن هذا يعني هذا الشخص يعتبر شهيد لأنه مات مثلا بالغرق أو ب، فتسأل فصيح تقول ما مدى صحة قول هذا الكلام أن هذا الشخص شهيد؟
الشهادة على نوعين، شهادة في المعركة وساحة القتال، وشهادة ليست بمعنى الشهادة التي تكون في ساحة القتال، وإنما سمي هذا المرء الذي مات شهيدا لأنه مات على هذه الحال التي يؤجر الإنسان على موته بهذه الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الغريق شهيد والمبطون شهيد والهدم شهيد، فهذه شهادة ولكن ليست كشهادة من مات في سبيل الله جل وعلا. وعندما نقول شهيد باعتبار ما نراه من حال، وإلا فلا يحكم على أحد بأنه شهيد مطلقا، ولكن يقيد ذلك بأن يقال نرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة. فهذه المسألة لا يحكم فيها بما لمن استشهد في سبيل الله من فضائل، وإنما فضله أنه مات بهدم أو غرق أو البطن، ولا يلزم ذلك حصوله على ما للشهيد شهيد المعركة من فضائل وأجور. فإذا لا يترتب على مثل هذا إن قلنا له شهيد مزية عظيمة وفضل عظيم، وإنما هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على هذه الحالة الطيبة. وربما يكون قد أساء في حياته، لكن ليس معنى ذلك أننا حكمنا بأنه شهيد بمعنى أنه من أهل الجنة ونحو ذلك. فلا يقال لأحد بأنه شهيد مطلقا، ولكن يقال نرجو له الشهادة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.